بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: باب متى يقوم الناس للصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني محمد بن حاتم وعبيد الله بن سعيد قالا حدثنا يحيى بن سعيد عن حجاج الصواف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وقال ابن حاتم: إذا أقيمت أو نودي.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتحت التبويب المذكور ثلاثة أحاديث. الأول حديث أبي قتادة الأنصاري، وأورده مسلم من طريقين. والثاني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأورده مسلم من ثلاثة طرق، وله ألفاظ، ولألفاظه أثر ظاهر في مسألة البناء على الطاعة أو في الصلاة على وجه الخصوص، ويأتينا تفصيل ذلك أو يأتينا الإيماء إلى ذلك في درس اليوم. وكلا الحديثين، أعني حديثي أبي قتادة وأبي هريرة رضي الله عنهما، من الأحاديث المتفق عليها. وأما الحديث الثالث فهو حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، وهو من انفرادات مسلم. تبويب النووي: باب متى يقوم الناس للصلاة. العادة في التبويب إن كان بصيغة الاستفهام فاعلموا أن في المسألة اختلافا. إذا بوب البخاري أو النووي أو النسائي أو أبو داود باب هل وهنالك يكون استفهام، ففي هذا إشارة إلى أن الخلاف واقع في المسألة. والمسألة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى فيها خلاف، وهنالك قول للحنفية، بل هو المذهب المعتمد عند الحنفية، قول شاذ أنتم لم تروه ولعل بعضكم لم يسمع به ولذا تستنكرونه. مذهب الحنفية لما يقول المقيم قد قامت الصلاة يقول الإمام الله أكبر مفتتحا الصلاة، وإخواننا الألبان والأتراك وغيرهم ممن يعيش في قوم هم متعصبون للحنفية لا يستنكرون ولا يستغربون هذا، بل قد يستغربون انتظار الإمام المقيم حتى يفرغ من الإقامة ثم مساواة الإمام للصف إلى آخره، فهذا أمر غير معقول في بلاد شبه القارة الهندية إن استثنيتم مساجد أهل الحديث. فالقارة الهندية ولا سيما الهند الآن المساجد قسمان: قسم خالص على مذهب أبي حنيفة النعمان، وقسم لأهل الحديث كما هو معلوم. فالمسألة كما بينت فيها خلاف، وسيأتيني إن شاء الله أو سيأتي في هذا الدرس أيضا ذكر بعض أدلة الحنفية وبيان ضعفها. باب متى يقوم الناس للصلاة. ثم أورد الطريق الأولى لحديث أبي هريرة رضي الله، لحديث أبي قتادة رضي الله تعالى، أورده من طريقين: من طريق ولده عبد الله، ومن طريق أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف. والراوي عن يحيى والراوي عنهما يحيى بن أبي كثير والراوي عن يحيى حجاج الصواف. حجاج الصواف يأتينا إن شاء الله تعالى في اسمه هنا ذكر اسمه مع نسبه دون ذكر اسم أبيه، وسيأتينا اسم أبيه في الإسناد الثاني. والراوي عن حجاج الصواف يحيى بن سعيد الحطان، ثم شيخا مسلم محمد بن حاتم البغدادي السمين صدوق، وعبيد الله بن سعيد اليشكري نزيل نيسابور، فهو بلدي المصنف بلدي مسلم، وهو ثقة مأمون سني كان يتعبد الله تعالى بالسنة دون مذهبية ودون قول الرجال. هذا الحديث كما ذكرت لكم عند البخاري فأخرجه في صحيحه برقم 637 ووضعه في كتاب الصلاة وبوب عليه بقوله باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة. إذا رأوا الإمام عند الإقامة متى يقوم الناس؟ أنت يا من تأتي للجماعة متى تقوم لصلاتك عندما يقيم الإمام؟ في الحديث إذا أقيمت، وقال محمد بن حاتم الشيخ الأول لمسلم قال إذا أقيمت أقيمت أو نودي. فالإقامة في عرف السلف يسمى نداء أيضا، إذا أقيمت أو نودي للصلاة، وإذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، حتى ترون الإمام، لا يقوم المأموم حتى يرى الإمام. احفظوا هذا، فستأتينا فوائد أخرى في حديث أبي هريرة خاصة، وفوائد حديث أبي هريرة كثيرة، ولا سيما إن جمعت الألفاظ والطرق، وسأشير إلى بعضها تاركا بقيتها للشرح وللتعليق عند قراءة كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى كالعادة. نأتي الآن الطريق الثاني لحديث أبي قتادة.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر قال أبو بكر وحدثنا ابن علية عن حجاج بن أبي عثمان حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس وعبد الرزاق عن معمر وقال إسحاق أخبرنا الوليد بن مسلم عن شيبان كلهم عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد إسحاق في روايته حديث معمر وشيبان حتى تروني قد خرجت.
سأسعى جاهدا في البقية المتبقية من الشرح إن شاء الله تعالى على ذكر الألفاظ التي أبهمها مسلم، التي أورد أسنيدها وأبهمها، سأسعى جاهدا وسأشد النفس إن شاء الله تعالى لإيراد ما أبهم مسلم من الألفاظ. هذا الحديث عند البخاري وساق لفظه، فهو عند البخاري برقم 638 وبوب عليه بقوله كتاب الصلاة. ماذا نستفيد من تبويب البخاري؟ فوائد قد تستفاد من منطوق النص، وقد تستفاد من الدلالات الإشارية للنص. وذكرت لكم أكثر من مرة أن فقه البخاري في تراجمه، تأملوا الآن تراجم البخاري في ولسيرة في حديث أبي هريرة، نزع فوائد عجيبة تدلل على حفظ وفهم، وأن أهل الحديث أهل فقه وليس هم بمعزل عن فقه كما يزعم الخراصون. فبوب عليه بقوله باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار، وهو عنده كما ذكرت لكم برقم 638 قال حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى به. التقى الإسنادان في شيبان وهو ثقة صاحب الكتاب، وهو شيبان ابن عبد الرحمن التميمي النحوي نسبة إلى نحو بطن من الأزد وليس إلى علم النحو. فشيبان الذي رواه في الطريق الأخير وعنه البريد بن مسلم وعنه إسحاق بن رهويه قال كلهم عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة أخرجه البخاري برقم 638 قال حدثنا ابن نعيم حدثنا شيبان عن يحيى به قال قال صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروا بي وعليكم السكينة. السكينة تكون أيضا عند الإقامة لما تقوم للصلاة كما أن السكينة تستصحب الإيش المصلي في الطريق يستصحبها أيضا عندما يقوم بالصلاة عليه السكينة. وإيش الفرق بين السكينة والوقار؟ قلنا السكينة تكون هي في النفس والقلب والوقار على الجوارح والأعضاء. الوقار على الجوارح والأعضاء والسكينة تكون فيها استعداد بتجميع القلب تجميع النفس للوقوف بين يدي الله عز وجل. فعليكم بالسكينة لقمتم لا تقوموا حتى تروني وأيضا عليكم بالسكينة عند قيامكم عليكم ما استطعتم أن تجمعوا قلوبكم ونفوسكم لهذا المقام العظيم الذي تقفون فيه بين يدي ربكم عز وجل. وأخرجه أيضا برقم 909 في كتاب الجمعة وبوب عليه بقوله باب المشي إلى الجمعة وأورده من طريق علي بن المبارك عن يحيى ابن أبي كثير به بلفظ لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. فهذا اللفظ لفظ شيبان خاصة جاء بزيادة عليكم السكينة. نسأل عدة أسئلة والمرجو منكم أن تدققوا قبل الإجابة. أين يلتقي هذا الإسناد مع الذي قبله؟ هذا الإسناد مع الذي قبله أين يلتقيان؟ تفضل. في يحيى بن أبي كثير في جميع الطرق التي ساقها. إذا قلت دقق في جميع الطرق أم في طريق ابن أبي شيبة الثانية يلتقي هذا الإسناد مع الإسناد الذي قبله في حجاج الصواف؟ يلتقيان في حجاج الصواف. فهذا الإسناد مع الذي قبله يلتقيان في يحيى بن أبي كثير على طريق أبي بكر بن أبي شيبة الثانية التي في هذا الطريق فإنها تلتقي مع الإسناد الأول في حجاج الصواف لأن حجاج الصواف هو حجاج ابن أبي عثمان واسم أبي عثمان ميسر أو سالم وهو أبو السلط الكندي مولاه وهو بصري ثقة. يا ترى لماذا لم يجعل الإسناد الثاني لما قال مسلم قال أبو بكر وحدثنا ابن علي؟ تعرفون ابن علي هذا من؟ من؟ إسماعيل ابن؟ لا علي أمه اسمه أبي إبراهيم إسماعيل ابن إبراهيم وابن علي بالنسبة لأمه وهو مشهور بالنسبة للأم. وذكرت لكم أكثر من مرة أن معرفة الأم واسم الأم واسم الأخت ليست عورة. بعض الناس تحرج قد تكون مرأة تخرج متبرجة ولا تتحرج لكن اسم الاسم معرفة الاسم قد يتحرج منه ولا حول ولا قوة إلا بالله على عكس ما كان عليه السلف ويحب سمية طول الفئة الباغية إلى آخر ما ورد في الباب. ثم وجدت النووي في شرح مسلم لعلي في الجزء الرابع عشر يقول ولي جزء في من نسب إلى أمه وهذا وقفت عليه حديثا في الحقيقة. فالنووي جزء في من نسب إلى أمه أو إلى غير أبيه بالتعبير الوسع. أعيد السؤال فأقول في الإسناد الثاني الذي معنا هنا قال أبو بكر وحدثنا ابن علية عن حجاج بن أبي عثمان لماذا لم يجعل هذا الطريق مع الطريق الذي قبله؟ أين يلتقي حجاج بن عثمان هذا الإسناد مع الذي قبله؟ ابن علية يتابع من؟ القطان يحيى بن سعيد فكلاهما يروي عن حجاج الصواف لكن ها هنا في هذا الإسناد يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة وحده عن أبيه. وفي الإسناد الذي قبله يحيى عن من؟ عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة. ففي الإسناد الأول الرابع عن أبي قتادة اثنان، وفي هذا الإسناد الرابع عن أبي قتادة واحد، ولهذا أفرده جعله مع من روى عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة وحده دون ذكر أبي سلمة عن أبي قتادة عن أبيه. وضح الجواب، وضح لماذا لم يدخل هذا الإسناد في الإسناد الذي قبله، لو أدخله لنصص أن فلانا أسقط أبا سلمة، وهذا التنصيص تطويل، والمؤلف ينبغي أن يصل لما يريد بأقل عبارات دون تطويل. ولذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم سكت، ما ذكر اللفظ، لأن الباب ومسلم يورد الحديث عليه في بعضها بعضا كلها تلتقي في المعنى المشترك الذي يريده مسلم رحمه الله تعالى. سؤال آخر، لماذا قال مسلم وزاد إسحاق في روايته حديث معمر وشيبان حتى تروني قد خرجت، لماذا لم يقل مثلا وزاد إسحاق حتى تروني قد خرجت؟ وزاد إسحاق قد فلا تقوموا، هنا إذا قيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت، حتى تروني قد خرجت. إذا متى تقوم أنت؟ متى رأيت الإمام يدخل من قد خرج؟ قد خرجت من إيش يعني هنا؟ من حجرتي التي هي رسيق المسجد، فمتى رأيت الإمام؟ ولو لم يقم في مقدمة الصفوف، متى رأيته قد خرج؟ فأنت تقوم عند إقامة الصلاة، لما إقامة متى ترى الإمام قد خرج؟ هذا فقه الحديث. لكن السؤال، قال وزاد إسحاق في روايته حديث معمر المشيب. إسحاق روى عن عيسى بن يونس وعبد الرزاق عن معمر، وروى أيضا إسحاق عن الوليد عن شيبان، إسحاق أخبر الوليد بن مسلم عن شيبان. لو قال وزاد إسحاق حتى تروني قد خرجت لما علمنا هل إسحاق زاد في روايته عن شيبان أم في روايته عن معمر، فهو أراد أن يخرجنا من هذا الاحتمال ومن إمكانية أن يكون قد روى هذه الزيادة عن واحد منهما. فإيش قال؟ قال في حديث فلان وفلان، قال في حديث فلان وفلان، ويريد أن يؤكد أن هذه الزيادة عن إسحاق من طريق في روايته عن شيبان تميمي وعن أيضا معمر. هذا الحديث كما ذكرنا في عند البخاري في الطريقين، فإذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث ألفاظه مجملة، حديث أبي قتادة أعني عفوا ألفاظه مجملة، جاء حديث أبي هريرة من ثلاث طرق، من ثلاثة طرق فيها تفصيل. وهذا الحديث أيضا عند البخاري وفوائده كثيرة، والبخاري نزع منه بعض الفوائد التي لا يدلل عليها منطوق النص. نسمع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
قال حدثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى قالا حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سمع أبا هريرة يقول أقيمت الصلاة فقمنا تعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلى قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال لنا مكانكم، فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر فصلى بنا.
أولا الحديث كما ذكرت في فوائد كثيرة، أعرج على شيء يسير منها وأرجع للإسناد. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يقول سمع أبو هريرة يقول أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف. من الذي يعدل الصفوف؟ الإمام المأمون؟ من؟ الإمام المأموم، الإمام المأموم، لكن الإمام يأتي وبقيت بقية يسيرة، فإنجاز التعبير الإمام بشيك الصف، بشيك الوضع، بس المطلوب من المأمومين أن يعلم. وهذا شاهد لما ذكره الترمذي عن بلال أنه كان هو الذي يعدل الصفوف، والظاهر أنه كان هو المؤذن وهو المقيم. ولذا من السنة، من سنة السلف الصالح، من سنة الأصحاب، إن وقفت في الصف فرأيت الصف معوجا فصوبه فعدله، فإن انتقل نظرك إلى من هو أمامك فكان كذلك فصوبه أو فعدله وهكذا. ولذا يقول أبو هريرة أقيمة الصلاة فقمنا فعدلنا الصف، الظاهر أكثر واحد كان يعدل الصف. فتعليل الصفوف أيضا على المأمومين ذلك مع الوقار، حتى تروني وعليكم الوقار، مع الوقار دون شوشرة ودون أصوات بهدوء، قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان قيامه الآن قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يخالف الحديث السابق؟ الظاهر نعم، فلا تقوموا حتى تروا، وهنا قاموا قبل أن يروا. أورد في الرابع ابن المنذر عن أنس وجمع من السلف أنهم كانوا يقومون إذا سمعوا الإمام، إذا سمعوا المؤذن يقول قد قامت الصلاة. وجمع بعض أهل العلم ومنهم شيخنا الألباني رحمه الله في منا أن الإمام إذا كان في المسجد ولا يدخل فتقوم عند سماعك قد قامت الصلاة، وأما إذا كان خارج المسجد فلا تقوم حتى ترى. واحتج بالرواية الثالثة من حديث أبي هريرة تأتينا، وتأتينا إن شاء الله تأتينا تتمت الكلام عنها. أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في المصلى. إيش مراد في المصلى؟ في المكان الذي يصلي فيه قبل أن يكبر، هذه لفظة مهمة. خرج إليهم ليصلي بهم إماما، فوقف في المصلى، وفي رواية البخاري ومسلم قال قبل أن يكبر ذكر شيئا فانصرف، انصرف من مصلى وقال لنا مكانكم ابقوا واقفين. قال فلم نزل قياما، واحفظوا هذه الرواية قياما، فلم نزل قياما. دخلوا في الصلاة أم لم يدخلوا؟ لم يدخلوا، لفظ لم يدخل، لم نزل قياما ننتظره حتى غاب ثم رجع حتى خرج إلينا وقد اغتسل. إيش الذي نسيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه كان جنوبا، خرج عليه وجنوبا. يا لله لو أن الإمام خرج وقبل أن يكبر يقول الناس انتظروا فيخرج فيغتسل ويأتي، يا لله ما حال. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء، ينطف يعني يقطر رأسه ماء. نستفيد من هذه الأشياء، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كبر، ما دخل في الصلاة، وهنالك روايات خارج الصحيحين أن النبي كبر، ووردت من حديث أبي هريرة وغيره وسأذكرها بعد ذلك. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام الصلاة مرة ثانية، فخرج ثم رجع فكبر دون إقامة، فلو جماعة وقفوا يصلوا فتذكر أحدهم غير متوضئ أو جاء عار وجاء ضيف فانشغلوا فيه معه ف فيصلوا بإقامتهم الأولى دون أن يعيدوا الإقامة. فالنبي لما خرج مرة ثانية ما أقام الصلاة مرة ثانية، ثم خرج ورأسه يقطر ماء، فيه إشارة فيما يظهر به، ولا أجزم بذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو غير لابس العمامة، قد يكون قد لبس القلنس مثلا، ما أدراهم رأسه يقطر ماء لو كان يلبس العمامة، هم يرون شعره، لا يرون الشعر يقطر ماء. فالظاهر لا أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حاسر الرأس، ومن زعم أن صلاة حاسر الرأس كما يذكر بعض العلماء أنه أنها من السنة زيادة للتذلل فهذا خطأ. والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزع القلنسوة ووضعها فترة بين يديه حديث ضعيف عند ابن عساكر. وكذا ورد حديث آخر عن علي أن النبي كان يصلي حاسر الرأس، ومداره على عبد ربه بن ميسر وهو عند ابن عدي، وكذلك عند ابن عساكر، وعبد ربه بن ميسر متهم بالوضع، فالحديث إما موضوع أو واهي جدا. وقول من قال من الفقهاء واعتمد هذا مؤسسو الجماعة أنصار السنة في مصر أنه من السنة الصلاة حاسر الرأس قياسا على الحج، هذا قياس مع الفارق، فلو أجرينا القياس لأوجبنا صلاة حاسر الرأس، لو عملنا القياس لأوجبنا صلاة لأوجبنا حاسر الرأس في الصلاة، لأن الحاج يجب عليه وجوبا أن لا يغطي رأسه، فيعلم أن القياس لا يثبت أصلا لهذه المسألة من هذه الثمرة. فالقول بسنية صلاة حاسر الرأس قول كل الأحاديث الواردة فيها ضعيف وموضوع، فحفظا على ما ورد في الباب وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يقطر رأسه ماء، فيفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأوا شعره رأوا، فالظاهر أنه ما كان يلبس العمامة، وإنما الظاهر أنه كان يلبس القلنسوة، والله تعالى أعلم. قال فكبر فصلى بنا، فكبر فصلى بنا، إذن هذا يؤكد قوله فكبر فصلى بنا يؤكد أنه ما لم يكن قد كبر في المرة الأولى. هذه ألفاظ الصحيحين، وهذا الحديث عند الإمام البخاري في أخرجه برقم 275 ووضعه في كتاب الغسل، وبوب عليه بقوله باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. باب إذا ذكر المسلم أو المصلي في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. وأورده من طريق عثمان ابن عمر عن يونس بن أبي إسحاق به، يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وأخرجه أيضا في كتاب الصلاة برقم 639 وبوب عليه بقوله باب هل يخرج من المسجد لعلة، هل يخرج من المسجد لعلة، وأورده من طريق صالح بن كيسان عن الزهري عن ابن شهاب الزهري. فاستفدنا من البخاري أنه انتزع من الحديث فائدتين، الأولى أنه يجوز للمسلم أن يخرج من المسجد عند الإقامة ومع الإقامة لعلة لسبب معتبر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول أبي هريرة في الصحيح أما هذا فقد عصى أبا القاسم لمن خرج من المسجد وقت الإقامة مقيد بالخروج ليش؟ للعلة، يعني لو رجل الإمام سوى الصفوف سقط أغمي عليه، فحمله اثنان وخرجوه من المسجد للمستشفى، يجوز لهم يخرجوا قبل الصلاة؟ يجوز. فهذا فادنا البخاري ذلك، هل يخرج من المسجد لعلة؟ على خلاف كما بدأنا الدرس بهل، وقد يفتتح بهل للتنبيه، لكن الغالب يكون في الخلاف في المسألة. والفائدة الأولى التي أفادنا إياها الإمام البخاري أن من كان جنوبا وهو ناس وجالس في المسجد يخرج دون أن يتيم. طيب عابر السبيل إن كان جنوبا هل له أن يدخل المسجد؟ له ذلك. وقد أخرج سعيد بن منصور أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا إذا كانوا جنوبا وباتوا في المسجد توضؤوا وباتوا فيه. وفي هذا الإشارة إلى أن الوضوء يخفف من غلظ الحدث الأكبر، مثل الجنوب الذي ينام على وضوء، وهذا الوضوء الذي هو للجنوب في الجلوس في المسجد وفي الجنوب قبل النوم، هذا هو الوضوء الذي لا ينتقض لا بغائط ولا ببول ولا بريح، وهذا الذي يذكره الفقهاء في أحاجيل. لك واحد متوضئ يحدث ويبول ويتغوط ويخرج الريح ولا ينتقض وضوء، أي وضوء هذا؟ هذا الوضوء، هذا الوضوء الذي يذكره الفقهاء في كتبهم، هذا مذكور في كتب الأشواح والنظائر في باب الأحاجي والغاز. الأحاجي والغاز تشغل العقل، تعمل مزاج العقل حتى يفهم الإنسان هذه المسائل ويحسن أن يضعها في أمانه. من باب الاستطراد، لو الإمام صلى فينا وجنوب أو هو غير متوضئ، إيش يعمل؟ إيش يعمل؟ استغفر الله، معليش من باب التمام والكمال استغفر الله، ثم يغتسل أو يتوضأ ويصلي وحده ولا شيء عليه. وليس مطلوبا منه أن يخبر الناس، لما ثبت عند البيهقي في السنن الكبير أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما صلى بالناس ثم تذكر أنه كان محدثا فتوضأ وأعاد ولم يخبر الناس بالإعادة. الإمام إذا صلى وهو جنب أو صلى وهو محدث ثم بعد فراغه من الصلاة تذكر والناس قد انفضوا فلا شيء عليه، هو يتمم طهره ويعيد صلاته وحده دون أن يخبر سائر الناس. نرجع للإسناد، هارون بن معروف مروزي كان مقيما في بغداد وهو ثقة، وحرم المصري بن وهب مصري ويونس كوفي بن أبي إسحاق السبيعي ابن شهاب، مدار الأحاديث التي تأتي على ابن شهاب. الألفاظ التي وردت وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أنه جنب بعد أن كبر للإحرام على فرض أن الحديث هذا ثابت، ماذا يستفاد منه؟ يستفاد منه البناء على الصلاة. إن صلى الإمام أو المأموم أو المنفرد وهو جنب وهو غير متوضئ ثم في الصلاة تذكر فيذهب، إيش يعمل؟ يعمل يتوضأ ثم يعود ويكمل صلاته من حيث بلغ ولا يعيد الصلاة من الأول. وهذا قول المالكية وللحنفية. وكان شيخنا رحمه الله تعالى وذكر ذلك في صحيح أبي داود وصحح زيادة أنه كبر، صحح هذه الزيادة في صحيح أبي داود برقم 228-229 المطول المخرج تخريجا مطولا. ونظرت في الأحاديث فمدار الأحاديث على الضعفاء، والمحفوظ في التكبير وأن النبي تذكر أنه جنب بعد التكبير من حديث أبي هريرة خاصة مراسيل وصلها بعضه من أبي هريرة والمحفوظ من طريق ابن سيرين، وأومى لهذا جمع من الكفار على رأسهم أبو داود نفسه في سننه. وكذلك قال الإمام البيهقي الكبرى وابن حجر وجماعات من المحققين، وتكفينها هنا الإشارة. عند أحمد والدارقطني والبيهقي وكذلك عند ابن ماجه من طريق أسامة بن زيد وهو ضعيف، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة فلما كبر، هذه اللفظة أحمد، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فلما كبر انصرف وأومأ إليه. إذن فلما كبر عند أحمد وابن ماجه والدارقطني وابنه، فلما كبر انصرف وأومأ إليهم أي كما أنتم، ثم خرج فاغتسل ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم، فلما صلى قال إني كنت جنوبا فنسيت أن أغتسل. وأومأ إليهم أي كما أنتم، ثم خرج فاغتسل ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم. صلى صلاة بتكبيرة جديدة بتكبيرة الأولى، الرواية محتملة، الرواية محتملة، لكن وقع التصريح ب فلما كبر. وهذا الإسناد كما ذكرت لم يثبت فيه أسامة. وقال أبو داود في سننه رواه الزبري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال فلما قام في المصلى وانتظرنا أن يكبر انصرف ثم قال كما أنتم، أتى برواية وانتظرنا أن يكبر، فلم يكن قد كبر، يعني أتى برواية فيها ضبط. ثم قال أبو داود ورواه أيوب سخيان وابن عون وهشام عن محمد أي بن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكبر ثم أومأ بيده إلى القوم أن اجلسوا فذهب واغتسل. فقوله أن اجلسوا يخالف الرواية التي في الصحيحين فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا، فالرواية التي عند التي علقها أبو داود عن أيوب وابن عون وهشام السواري عن محمد بن سيرين دون أن يذكر الصحابي، دون أن يذكر أبا هريرة، عن ابن سيرين قال فكبر ثم أومأ بيده إلى القوم يجلسوا. فمن الذي ذكر التكبير؟ ابن سيرين انفرد به دون أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البيهقي بعد أخرج هذه الأثار قال المرسل هو المحفوظ، يعني لم يحفظ من حديث أبي هريرة أنه ذكر أنه كبر ثم دخل ثم نسي ثم تذكر أنه جنب، لم يحفظ عن حديث أبي هريرة، وإنما المحفوظ المرسل. وفي رواية عن الطبراني في المعجم الصغير عن الحسن بن عبد الرحمن الحارثي عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر به في صلاة الصبح فأومأ إليهم ثم انطلق فرجع ورأسه يطهر فصلى بهم فقال إنما أنا بشر وإني كنت جنوبا فنسيت. ثم قال الطبراني تفرد به الحسن بن عبد الرحمن الحارث، والحسن بن عبد الرحمن الحارث مجهول، فهو ليس بمحفوظ من طريق ابن عون بذكر ابن سيرين عن أبي هريرة، ذكر أبي هريرة والمحفوظ عن ابن عون عن ابن سيرين دون ذكر الصحابي، فهذا الحسن بن عبد الرحمن لم يضبطه فوهم وأخطأ في ذكر أبي هريرة. نعود ننمذ الحديث فنقول الرواية التي ورد فيها التكبير وأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثم خرج فاغتسل ثم عاد فبنى على صلاته رواية لم تثبت من حديث أبي هريرة، والذي في الصحيحين أنه تذكر قبل أن يكبر، وعلى فرض ثبوتها في حديث غيره يقال بالبناء في الصلاة. وكان شيخنا فيما سمعت منه مرارا وتكرارا يقول. فقوله هذا يقلل من هوة الخلاف ويجعل المسألة كأنها نظرية تصورية غير عملية. فكان يقول في فتاويه رحمه الله: من تذكر أنه على غير وضوء يعود يخرج من الصلاة ولا ينحرف عن القبلة ولا يتكلم ويتوضأ ويرجع ويبني، هل الآن لو أردنا أن نفعله في بيوتنا أو في مساجدنا بهذه البيوت هل هو متصور؟ الواحد يصلي في هذا المسجد تذكر بعد أن كبر إماما مأموما سواء كان إماما أو مأموما أنه يتوضأ، هل يمكن أن يبقى متجها للقبلة ثم يذهب يتوضأ ولا يتكلم مع أحد ثم يتوضأ ويعود؟ الاهتمام ضعيف جدا. وما دام أن الرواية أصلا أن تثبت فالصواب ايش؟ يتوضأ ويكبر من جديد، يتوضأ ويكبر من جديد، يكبر تكبير الإحرام من جديد. وبهذا يكون جماهير العلم، والمسألة بتفاصيلها مبحوثة في التمهيد وفي تفصيل طرق حديث أبي هريرة على النحو الذي ذكرته لك. تبين لنا أن من ذكر التكبير إما ضعيف وإما أنه ورد من طريق مجهول، والمحفوظ في التكبير من هذه الطرق مرسل ابن سيرين، والمرسيل والمرسل حديث ضعيف، المرسل لم يثبت ولا يحتج به. ناتي للطريقة الثانية.
قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام مقامه فأومأ إليهم بيده أن مكانكم، فخرج وقد اغتسل ورأسه ينطف الماء فصلى بهم.
الوليد بن مسلم يروي عن أبي عمرو الأوزاعي قال حدثنا أبو عمرو. متى وجدتم أبو عمرو أو عبد الرحمن بن عمرو؟ وكان الراوي عنه الوليد بن مسلم فهو الأوزاعي، فأخص خواص الأوزاعي أبو عمرو الوليد بن مسلم. والأوزاعي واسع الرواية، وهو ممن وافق اسمه كنية أبيه، هو أبو عبد الرحمن وابن عبد الرحمن. الحديث كما ترون مداره على الزهري، واحفظوا هذه الرواية: الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وذكر الحديث بتمامه، قصة بتمامه. قال: قيمة الصلاة وصف الناس صفوفهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام مقامه. قيمة الصلاة وصف الناس صفوفهم، الرواية الأولى قيمة الصلاة فقمنا، والمعنى هو هو، فصف الناس بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأومى إليهم بيده أن مكانهم فخرج وقد اغتسل ورأسه ينطف الماء فصلى به. نأتي للرواية الثالثة. هذه الرواية الثالثة أيضا من طريق الوليد بن مسلم لكنها مختصرة، فمن الذي اختصر؟ وهل يعتمد على هذا اللفظ؟ وهل يفهم هذا اللفظ استقلالا دون إرادة القصة، أم أنه لا يفهم إلا مع القصة بتمامها وكمالها؟ نذكر الطريقة الثالثة، وقد تكلم عليها ابن عمار الشهيد في علل صحيح مسلم وجعله رقم 11. والعجيب أن ابن عمار علق الجناية في هذا الاختصار بالوليد بن مسلم، مع أن الوليد بن مسلم في الطريق السابق عند مسلم صحيح فصل ذكر فصل طولها. أسمع الطريق هذه نتكلم عليها إن شاء الله.
قال: وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه.
طبعا الإسناد الظاهر معنا صحيح، إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي أبو إسحاق الفراء يلقب بالصغير ثقة ثبت. ثم ما بعد ذلك الوليد بن مسلم عن عنته علم العلماء، وهذه قاعدة ذكرتها لكم مفصلة في مرة في هذا الشرح، أن عنعنات المدلسين في الصحيح محمولة على الاتصال، لأن الأئمة النقاد الجبال يحسنون معرفة متى دلس هذا الراوي ومتى المدلس، فإن علم الناقد أن هذا المدلس لم يدلس في هذه الرواية ولم يزد بعرضها على الميزان على الطرق الأخرى الصحيحة، فكانوا يغضون النظر عن العنعنة، فشأن النقاد أن ينظروا للعنعنة فقط، فقد يغير أدوات ذات التحمل النساخ، ولا سيما بعد عصر قطاع الرواية أو الرواة. فقط النظر في العنعنة والإعلال للعنعنة مع عدمها دون السبر والعرض قصور. وقد تلاشى أصحاب الصحيحين هذا القصور باعتماد روايات بعض من شهر عنه التدليس بالعنعنة، لأنهم علموا من الانتقاء والانتخاب والعرض والسبر أن هذه العنعنة في هذه الرواية ليس فيها شيء زائد، أو ليس فيها ما يخالف الجادة بتعبير مجمل. أشار ابن عمر الشهيد في إعلال الحديث في مسلم الحديث 11، وكذا المزي في تحفة الأشراف الجزء 11 صفحة 35 أن هذه الرواية مختصرة، بدليل أن جل أصحاب الزهري رووها مطولة، رووا الحديث أن الصلاة كانت تقام في مصلى أتى الرسول حتى قام في المصلى قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم وخرج رسول الله فقام مقامه فأومى إليه. هذه الرواية هكذا بمعزل عن سائر روايات أصحاب الزهري أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي مقامه، فيها إشارة إلى أن الناس يقومون دون رؤيتهم للإمام. وقد استدل شيخنا في تمام المنة بهذه الرواية وبأثر أنس المذكور عند ابن المنذر ففرق أن المأموم إذا كان يرى الإمام في المسجد قبل إقامة الصلاة فلا يقوم إلا لما يسمع قد قامت الصلاة، وأما إذا كان الإمام ليس في المسجد فلا يقوم المأموم حتى يرى دخول الإمام المسجد. لو هذا الحديث كان مستقلا ولم يقع اختصار للوليد بن مسلم أو من روى عنه وهو شيخ مسلم إبراهيم بن موسى، لو كان هذا الحديث مستقلا ولم نفهمه على ضوء ما سبق من التطويل لكان هذا يسعف في ذلك. لكن اللفظ الذي افتتح فيه مسلم واللفظ الذي اختتم به مسلم أن القيامة للإقامة أن القيامة عند سماع الإقامة تكون عند رؤيتها، فالأمر منوط بالإمام وليس الأمر منوطا بسماع قد قامت الصلاة. ولا يفهم هذا الحديث بمعزل عن الروايات السابقة، فليس هذا حديثا مستقلا، وإنما هذه قطعة من قصة وردت سابقا مفصلة، فينبغي أن يفهم هذا الإجمال على ضوء ذلك التفصيل. الخلاصة المأموم لا يقوم حتى يرى الإمام، سواء كان الإمام في المسجد أو كان الإمام خارج المسجد، سواء كان الإمام في المسجد أو خارج. يعني الآن لما نقوم لصلاة العشاء نرى إمامنا، فبرؤيتنا إمامنا مجرد ما يبدأ الإمام المقيم يتهيأ للإقامة نبدأ القيام، وإن رأينا الإمام فلا نقوم حتى نسمع، لا نقوم حتى نسمع إقامة الصلاة. لو كان هذا الحديث مستقلا ليس له صلة بما سبق، لو كان هكذا الحديث إن الصلاة كانت تقام لرسول الله فيأخذ الناس مصافه قبل أن يقوم النبي مقامه مع الحديث الأول لا تقوم حتى تروني، فيحتمل أن ذاك له حالة وهذا له حالة، ذاك كان النبي خارج وهذا كان النبي جالس. لكن إن فهمنا أن هذا قطعة من الحديث السابق فتتبت الحديث السابق تدلل على أن النبي كان خارجا، تدلل على أن النبي كان خارجا وقد دخل أيضا، فإذا يبقى حديث لا تقوم حتى تروني هو الصحيح، وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن القيام قبل ذلك، فلا نتأخر عن قيام عن رؤية الإمام. لو أقام الصلاة والإمام غير موجود نبقى جلس، نبقى جالس، فمتى رأينا الإمام قد دخل أو رأيناه أمامنا وتهيأ للإقامة نقول هذا الذي أراه صوابا. ولا أرى حديث الوليد بن مسلم هذا قطعة مستقلة وحديث مستقل يدلل على ذلك سياق مسلم، ولكن الشيء الذي ينبغي أن يسأل الآن من الذي اختصر هذا؟ هل هو الوليد بن مسلم أم شيخ أم تلميذ الوليد بن مسلم شيخ مسلم؟ قال حدثني إبراهيم بن موسى أخبرني الوليد بن مسلم عن الأوزاعي. اللفظ السابق أخرجه مسلم قال حدثني زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم، والوليد بن مسلم طول إيش؟ الوليد بن مسلم ذكر القصة بتمامها، وهذا يسعفنا بالقول بأن الذي اختصر من؟ الوليد أم الراوي عنه؟ الراوي. وقد روى هذا الحديث زهير بن حرب كما مضى، وعمر بن عثمان عند النسائي في المجتبى برقم 792، ورواه أيضا مؤمل بن الفضل عند أبي داود برقم 235. فمؤمل بن الفضل وعمر بن عثمان وزهير بن حرب ثلاثتهم رووه عن الوليد بن مسلم مطولا بذكر القصة، وإبراهيم بن موسى رواه عن الوليد بن مسلم مختصرا، وأفاد الدرقطني أفاد بن عمار أن داود بن رشيد رواه عن الوليد بن مسلم مختصرا، وأفاد أبو مسعود الدمشقي في أجوبته على صحيح مسلم أن محمد بن الوزير رواه عن الوليد بن مسلم مختصرا. إيش نستفيد من هذا؟ ثلاثة رواه عن الوليد بن مسلم باختصار وثلاثة رواه عن الوليد بن مسلم بتطويل، إيش استفاد من هذا؟ إيش استفاد من هذا؟ تفضل. أن الوليد بن مسلم كان يختصر تارة وكان يطول تارة، هذا هو الصحيح. جبريل المسلم كان يجود الحديث فيطوله وكان أحيانا يختصر. فإذا الرواية المختصرة ما ينبغي أن تفهم إلا على ضوء الرواية المطولة. هذا الذي أراه صواب. وأضعف الأقوال قول من قال إن المأموم يقوم لما يسمع إقامة الصلاة. ففي كتاب الآثار للإمام محمد بن حسن الشيباني، محمد بن حسن الشيباني من تلاميذ أبي حنيفة، إذا قيل في مذهب الحنفية قال الصاحبان قال الشيخان، فالشيخان هم من؟ أبو يوسف ومحمد بن حسن. يقول محمد بن حسن في كتاب الآثار صفحة 13 عن إبراهيم النخعي قال إذا قال المؤذن حي على الفلاح فإنه ينبغي للقوم أن يقوموا فيصلوا. لما يقول المقيم حي على الفلاح يقوم الناس، قال فإذا قال أقامت الصلاة كبر الإمام. قال محمد وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. قول أبو حنيفة يقومون لما يقول المقيم يقول لما يقول حي على الفلاح، والإمام يكبر تكبيرة الإحرام لما يقول قد قامت الصلاة. وهذا مداره على حديث أخرجه الطبراني في الكبير والبزار في المسند وأبو يعلى والبيهقي من طريق الحجاج بن فروخ عن العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر. هذا دليل أبي حنيفة. كان بلال، كان النبي إذا قال بلال، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر. وهذا الحديث له علتان، فحجاج بن فروخ مجهول، والعوام بن حوشب لم يلق ابن أبي أوفى، لم يلق ابن أبي أوفى. الحديث منقطع أولا وفي إسناده مجهول ثانيا، ومثل هذا الحديث لا يعتمد عليه. فاحفظوا هذا المستند أبي حنيفة، وسيأتي في كلام سيأتي تنبيه الشارع عليه إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. الأسئلة كثيرة، أبتدئ بما يلزم. أيهما أولى، قضاء فريضة الصيام أم صيام الستة من شوال؟ ظفرت بأثر عند ابن أبي شيبة وأبي عبيد في كتابه خطب المواعظ بإسناد صحيح أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يقول في خطبته، كان يخطب ويقول إن الله تعالى لا يقبل نافلة حتى تؤدي الفريضة. هل أحب إلي قبل التصدق أن يسد الدين؟ ولا سيما أن الأمر في عرف الشرع كما استقرأ ذلك بتفصيل وتقصيل ابن القيم في جلاء الأفهام أن الأمر يلزم منه التكرار الفور، ولا يجوز للإنسان أو للمرأة التي عليها قضاء أن تؤخر القضاء. وأما ما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها من قولها كنا نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان، والظاهر في قولتها أن هذا ليس خاصا بها وإنما هو هذا عام مع سائر أمهات المؤمنين بقولها كنا، فهذا القول له تتمة، ومن احتج به ولم يذكر تتمته فما أنصف. فكانت تقول كنا نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان ننشغل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذا أنها قدمت العذر لنفسها ولسائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتنا رضوان الله تعالى عليهن، أنهن كن ينشغلن بأمر رسول الله. ويستفاد من هذا أن العذر الذي يجوز تأخير القضاء فيه أوسع من العذر الذي يجوز فيه الإفطار. العذر الذي يجوز فيه تأخير القضاء أوسع من العذر الذي فيه الإفطار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم منجوعا، كثير القراء تأتيه الوفود، كثير الأسفار والغزوات، فكنا ينشغلنا رضوان الله تعالى عليهن بخدمته وبخدمة أضيافه وبالاستعداد لأسفاره وغزواته، فيطرأ عليهن عذر التأخير. أما نساء اليوم فلماذا يؤخر؟ ولو كان الأصل جواز التأخير فلماذا تقول عائشة ننشغل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المرأة التي ضاق بها الوقت فكان عليها مثلا قضاء الشهر كاملا، وكان لها عادة في صيام ست من شوال، فلو أنها نوت في صيام ست من الشهر نية مشتركة أرجو أن يكون ذلك مجزئا عنها. فالجمع بين العبادات تدلل عليه أشياء، ولا سيما لما يضيق الوقت ويكون الشرع هو الذي قد شغل، فالمرأة قد تكون نفساء وتريد أن تصوم الشهر بتمامه أو دون الشهر بقليل فيضيق بها الوقت، فلو قطعت ستا بنية داخلت نية شوال مع نية القضاء في مثل هذا الأمر لمن لها عادة في الصيام، أعني صيام شوال، أرجو أن لا يكون في ذلك بأسا إن شاء الله. أما أن نتسابق لصيام من شوال وننسى ثم بعد حين تسأل المرأة والله عندي عليه قضاء ولا أدري كم سنة فاتتني ولا أدري ماذا قضيت وماذا لم أقضي، انشغلي بالفريضة، انشغلي بالفريضة واقضي ما عليك، وليكن اهتمامك بالقضاء والفريضة مقدما على الاهتمام بالست من شوال، والله تعالى أعلم. هل يمكن أن يقال أن عنعنات المدلسين التي في الصحيحين أو التي ميزها الأئمة النقاد بموت من ملكة ليست خاضعة لمصطلح الحديث؟ كل الأحاديث تصحيحا وتضعيفا خاضعة للقواعد، لكن النص الشرعي شامل والتقعيد جملي وليس بشامل، ولذا يوجد مستثنيات التقعيد دائما، ليس نتاج عقل البشري من خلال الفحص والصبر مثل النص الذي صدر عمن يعلم ما كان وما هو حاضر وما سيكون. فالنص الشرعي شامل، أما تقعيد العلماء يفوته شيء، تقعيد العلماء جملي، فمن الخطأ إن فقهنا تقعيدهم أن نجمد عليه إن فقهناه، ومن الخطأ أن نتخلص منه. وهذه عقدة متقدمين متأخرين على التحقيق، ويعرف الخطأ من الصواب في قولهم إن علمناها. والله تعالى جاءني سؤالان عن القضاء في الصلوات، من كان عليه صلوات وتاب ثم صلى على كبر هل يصلي الفجر مرتين؟ ليش مرتين؟ ليش ما صلي ثلاث مرات أو أربع مرات أو خمس مرات؟ ليش مرتين؟ يعني حصل الصلاة لمرتين يحتاج لنص، فأنت عليك عدة صلوات، ليش تصلي مرتين فقط؟ الصواب كما ورد في حديث أبي هريرة والتميم أن الذي قد فاتته الصلوات يكثر من التطوع ويكثر من التنفل، وهذا يجزئه إن شاء الله تعالى ويتوب إلى الله عز وجل ويستغفر. هل يمكن أن نقول أنه لا يجوز العطاس تجاه القبلة خاصة في الصلاة قياسا على عدم جواز البساط تجاه القبلة؟ البساط غير العطاس، والعطاس عطس رجل فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يرحمك الله إلى آخر القصة الواردة، وذكرناها في قصة من؟ قصة الصحابي الذي سأل معاوية بن الحكم السلمي، في قصة معاوية بن الحكم السلمي. فالعطاس في الصلاة لا حرج فيه، بل هو من الرحمن، والتثاؤب من الشيطان كما ورد في حديث ضعيف عند الترمذي. هل يجوز للرجل المسافر من أمريكا للأردن وهو في الطائرة أن يقدر الأوقات حتى يصلي صلاة الخمس؟ نعم، لما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم الدجال أنه يمكث 40 يوما، ويوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وسائر أيام كأيامنا، قال النبي كيف نصلي؟ فقال اقدروا للصلاة قدرها، يعني وقتوا لها، ففي الطريق مقدر كم بين الظهر والعصر، كم بين العصر والمغرب، لا نقول كم بين الظهر والمغرب، لا نقول كم بين الظهر والعصر، الظهر والعصر وقت واحد للمسافر، فيجمع وقت واحد، وكذا كم بين الفجر، بين المغرب والفجر، وقت المغرب والعشاء وقت واحد، وهكذا، والله تعالى أعلم. هل المرسل يرد على الإطلاق؟ وما هو الضابط في قبول المرسل؟ المرسل كلما تقدمت في الزمن قويت حجيته، وهذا أعني بالنسبة للأئمة المتبوعين، الأئمة الأربعة. أقدم الأئمة الأربعة من؟ أبو حنيفة، فمالك، الشافعي، أحمد. فأبو حنيفة يرى حجية المرسل بإطلاق، ومالك يرى حجية المرسل إن وافق عمل أهل المدينة، والشافعي يرى حجية المرسل بشروط قعدها وأصلها في كتاب الرسالة، وأحمد يرى ضعف المرسل. والصواب أن المرسل حديث ضعيف وضعفه يسير يقبل الجمع، فإن صح عن صحابي أو من طريق ضعيف والضعف ليس مشتركا في الموطن فيقبل الجمع، والله تعالى. إذا كانت الزوجة تقضي أياما عليها من رمضان وراد الزوج الاستمتاع بها، اتركها حتى تتم صيامها. ولذا في صيام فريضة أنت مستأذن شرعا. وفي البخاري من أرادت أن تتطوع وزوجها شاهي فلا يجوز لها الصيام حتى تستأذنه. إذا الزوج غائب تصوم دون إذنك لا معنى لها. وأما التطوع صيام ست من شوال وأنت حاضر غير غائب غير مسافر، أو غائب بلاش تكون مسافر، تكون غائب في العمل، تأتي كل أربع أيام خمسة أيام مثلا وأنت غائب لا تستأذن، وأنت حاضر لا يشرع للمرأة أن تتطوع إلا بالإذن، لا استأذنك. طيب استمتع بها من غير علاج كما هو في السؤال، ورد في البخاري عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم، قالت وكان أملككم لرجل. هل الكفارة لمن جامع زوجته في نهار رمضان لحرمة الشهر أم لحرمة الصيام؟ الأخ يسأل السؤال مرة أخرى. امرأة تقضي فأفسد الزوج صومها بالجماع فهل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة، لكنه آثم بإفساده لصيام زوجته، لأن الواجب عليها كما قررنا الصوم على الفور، وإن بدأت بالصوم فهي ليست مخيرة فيه، لأنه ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهذا في صيام النافلة التطوع، هذا في صيام التطوع، في صيام النافلة، هذا في صيام النافلة، في صيام التطوع وليس في الفريضة. أما في الفريضة من بدأ بالصيام فعليه أن يتمه لعموم قول الله تعالى ولا قتلوا أعمالهم. هل يجوز الجمع المفرد والنافلة في نية واحدة؟ لو دخلت المسجد وهم يصلون فرض الفجر فهل عليك تحية المسجد أم أن المعنى حاصل ودخلت تحية المسجد إدخال بتعبير مدارج أوتوماتيكي ضمن الفريضة؟ فالأصل أن لا يجمع بين الفرض والنافلة، لكن هذه الصور التي يتلمس من خلالها المعاني والقواعد العامة إلى آخره تسعف بالذي ذكرته، والله تعالى أعلم. ما هي السنة في قص الشارب؟ ورد جزوا، ورد قصوا، ورد أنهكوا، وكلها روايات الصحيح. وذكر ابن عبد البر أن الإنهاك هو مشترك بين الحلق، حلق الشارب، وبين قصه. والعجيب أن شوكان اثنين أوطار ذهب إلى أن الإنهاك بمعنى الحلق، فكان الشوكان يحلق شاربه، وكان يرى أن الصحيح من الألفاظ أن الذي إن عمل به عمل بجميع الألفاظ الحلق، وهذا ليس بصحيح. وقد صح عن إمام دار الهجرة الإمام مالك أنه كان يقول حلق الشارب مثله، وكان عمر يفتل شاربه ويقسم بالله تعالى وهو يفتل به. وهذا محمول على فتل الشارب أنه كان يتركه حتى يطول أحيانا. وثبت عند أبي داود أن المغيرة بن شعبة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى شاربه غليظا، فأخذ صلى الله عليه وسلم سواكا وقص شاربه على السواك، وضع السواك على شاربه وقص الشارب على السواك، وهذا إشارة إلى غلظ الشارب وأن الشارب كان كبيرا. فمخطئ من ترك شاربه ومخطئ من حلق شاربه. ولفظ أنهك الشارب الإنهاك الأخذ الشديد، أن تأخذ من الشارب أخذا شديدا حتى تظهر بياض البشرة. وقد ورد عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من سابليه، والسابلان هما طرفاء الشارب، فليس فقط يؤخذ من مما تدلى على الشفة، وإنما يؤخذ أيضا من غلظ ومن كثافة الشارب كما ورد عند أبي داود. وأخونا يقول ذكرتم شيخنا أن البخاري أخرج حديث أبي هريرة عن طريق يونس، وذكرتم أن يونس هو ابن أبي إسحاق السبيعي، وهذا خطأ، والصواب أنه يونس الأيلي، أنه يونس بن يزيد الأيلي وليس يونس بن، وجزا الله الأخي المنبه خيرا، وهذا سبب لسان. والسؤال الأخير أو الطلب الأخير يقول: متى تعلن عن دروس الحج؟ كنت وعدتكم أنني إن شاء الله في هذا الموسم قبل الحج سندرس إن شاء الله تعالى معا شرح كتاب الحج، سندرسه بشرح نووي غاضين النظر عن الأسانيد والرواة، مركزين على فوائد الأحاديث والمسائل الفقهية، وسأرتب هذا قريبا إن شاء الله قبل الحج في بدايات للقعدة بإذن الله تعالى، نرتب أوقات معينة قد تضغط نبدأ من العصر وننتهي بعد العشاء مثلا، أو قد نوالي دروسا معينة، ورتب مع فضيلة الشيخ الإسلام وما يناسبكم إن شاء الله تعالى، وندرس هذا الأمر بمشورة ونعلن عنه في حين. وأخيرا وأقول متأسفا ولا حول ولا قوة إلا بالله أنني أعد إخواني في الإمارات العربية بدورة في علم الأصول من سنوات طوال، وما منعني عنها إلا درسكم هذا، ولكني ضعفت فاستجبت بعد شدة الإلحاح وكثرة الوسطاء، فسأسافر يوم الأربعاء القادم إلى الإمارات وأرجع قبل الخميس الذي بعده، يعني سأسافر الأربعاء والخميس وجمعة وسبت وأنهي الدورة لأربعة أيام خمسة أيام ثم أرجع إليكم. فالسبت هذا درسي قائم، والخميس القادم مع السبت القادم سأغيب عنكم فقط هذين الدرسين لأرجع إلى عادتي معكم، لأبقى معكم إن شاء الله، ولعل الدروس المطولة والمتتابعة للحج يشفع لي هذا الغياب عندكم. فجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وصلى الله على نبينا محمد.